الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ما جاء في مسجد النبي صلوات الله عليه وبه قال مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا الباب فيه الأحاديث الواردة في فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتضعيف الصلوات فيه. رواه مالك عن زيد بن رباح، قال هو زيد بن رباح الفهري المدني ثقة، روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، قتل سنة 131 رحمه الله، وهو شيخ مالك. وروى مالك هذا الحديث عن زيد وعبيد الله، قرن بينهما، فهما شيخان لمالك، عبيد الله بن أبي عبد الله الأغر، وهو عبيد الله هذا يروي عن والده أبي عبد الله الأغر. قال أبو عمر أبو عبد الله الأغر اسمه سلمان مولى جهينة، أبو عبد الله الأغر اسمه سلمان مولى جهينة من تابعي المدينة، وأصله من أصبهان فارسي، وهو ثقة كبير حجة فيما نقل، روى عنه ابن شهاب وابنه عبيد الله، وعبيد الله أيضا ثقة. هذا أبو عبد الله الأغر يروي في الغالب عن أبي هريرة، ويروي عنه ابنه عبيد الله بن أبي عبد الله الأغر، وكلاهما من أصبهان من فارس، وكلاهما تابعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلاة في مسجدي هذا، وهو مسجده صلى الله عليه وسلم الذي أسسه على التقوى، خير من ألف صلاة فيما سواه. هذا المسجد خير من ألف صلاة فيما سواه من سائر مساجد الأرض. فصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، والمقصود صلوات الفرض، خير من ألف صلاة فيما سواه من سائر المساجد. طيب، إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بمئة. فالصلاة في المسجد الحرام تفضل عن سائر المساجد بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة فيه تفضل ألف صلاة في سائر المساجد، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة صلاة. هذا الحديث فيه استثناء، لكن هذا الاستثناء ما بين في هذا الحديث، لكنه بين في أحاديث أخرى، وهي أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. فروي عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام، فإنه أفضل منه بمئة صلاة. هذه الرواية بيّنت معنى الاستثناء في حديث أبي هريرة. وروي عن أبي الدرداء أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة، وفي مسجدي 1,000 صلاة، وفي مسجد بيت المقدس 500 صلاة. رواه البزار في مسنده، وقال: هذا إسناد حسن. ثم نقل أبو عمر أقوال العلماء في التفاضل بين مكة والمدينة، فبعض علماء المالكية يفضلون المدينة على مكة ويقولون المدينة أفضل من مكة، لكن هذا يعارض الحديث ويناقضه. قال أبو عمر: وحسبك في هذا بقوله صلى الله عليه وسلم بمكة، والله إني لأعلم أنك خير أرض الله وأحبها إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، وهذا من أصح الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عن عبد الله بن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: إني لأعلم أحب بقعة إلى الله في الأرض، وأفضل بئر في الأرض، وأطيب أرض في الأرض ريحا، فأما أحب بقعة إلى الله في الأرض فالبيت الحرام وما حوله، وأفضل بئر في الأرض زمزم، وأطيب أرض في الأرض ريحا الهند، هبط بها آدم عليه السلام من الجنة فعلق شجرها من ريح الجنة. ومصداق هذا أن كل الحضورات يجلب من الهند. فهذا عمر وعلي وابن مسعود وابو الدرداء وابن عمر وجابر يفضلون مكة ومسجدها، وهم أولى بالتقليد ممن بعدهم. فهذا أبو عمر وإن كان من كبار أئمة المالكية، إلا أنه لم يوافق المالكية في تفضيل المدينة على مكة، وقال إن هناك نصا يحسم النزاع ويقطع الخلاف في أن مكة أفضل من المدينة. طيب، الحديث الذي بعده: وحدثني يحيى قال مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. هذا رواه الإمام عن خبيب بن عبد الرحمن، وهو خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب أبو محمد الأنصاري الخزرجي المدني، خال عبيد الله بن عمر. هذا خبيب هو خال عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، توفي زمن مروان الجعدي 132 من الهجرة. طيب، هذا الحديث فيه عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري، فيه شك هل هو عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة. قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث عن مالك رحمه الله رواة الموطأ كلهم فيما علمت على الشك في أبي هريرة وأبي سعيد. إذن سائر رواة الموطأ عن الإمام مالك يشكون في راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو أبو هريرة أو أبو سعيد الخدري. يقول: إلا معنى ابن عيسى وروح بن عبادة فإنهما هوياه عن مالك بإسناده فقال فيه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعا على الجمع لا على الشك. هذان معن بن عيسى القزاز وروح بن عبادة كلاهما يرويان عن مالك بالجمع بين أبي سعيد وأبي هريرة وليس على الشك. لكن هذه رواية أخرى، هناك رواية رواها الإمام عبد الرحمن بن المهدي عن مالك فجعله عن أبي هريرة وحده ولم يذكر معه أبا سعيد. هذه رواية ثالثة، في الأول كان فيه شك هل هو عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد. الرواية الثانية رواية معن بن عيسى ومن ومن معه روح بن عبادة، الجمع بين أبي سعيد وأبي هريرة. الرواية الثالثة رواها عبد الرحمن وجعلها أو وجعلهم من حديث أبي هريرة فقط. قال أبو عمر والحديث محفوظ لأبي هريرة بهذا الإسناد، كذلك رواه عبيد الله بن عمر عن قبيب بهذا. أبو عمر روى رجح بأن الرواية عن أبي هريرة فقط هي الراجحة المحفوظة، وأما الجمع أو الشك فهي رواية غير صحيحة. قال أيضا أبو العباس الداني في كتاب الإيماء روى عبيد الله بن عمر العمري عن خاله قبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم بن عمر عن أبي هريرة وحده وهو المحفوظ. تابع العمري في ذلك جماعة، وذكر من هؤلاء شعبة وعبد الله بن عمر العمري ومحمد بن إسحاق. فهؤلاء وهم شعبة وعبد الله بن عمر العمري أخو عبيد الله ومحمد بن إسحاق، هؤلاء كلهم رووا الحديث وهو من رواية أبي هريرة فقط. إذن رواية أبي هريرة هي المحفوظة في هذا الحديث. طيب، هذا حديث فيه ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة، فما معناه؟ هل هذه المنطقة وهي منطقة الروضة من الجنة فعلا، وأنها ستكون يوم القيامة في الجنة؟ قال أبو عمر اختلف الناس في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، وروي ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، فقال قوم معناه أن البقعة ترفع يوم القيامة فتجعل روضة في الجنة. على ظاهر الحديث أن هذه المنطقة ستنزع من الدنيا وتوضع في الجنة في يوم القيامة، وقال آخرون هذا على النجاة. قال أبو عمر كأنهم يعنون أنه لما كان جلوسه وجلوس الناس إليه يتعلمون القرآن والإيمان والدين هناك، شبه ذلك الموضع بالروضة لكريم ما يجتنى فيه، وأضافها إلى الجنة لأنها تقود إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف، يعني أنه عمل يوصل به إلى الجنة، وكما يقال الأم باب من أبواب الجنة، يريدون أن برها يوصل المسلم إلى الجنة مع أداء فرائضه، وهذا جائز سائغ مستعمل في لسان العرب، والله أعلم بما أراد من ذلك. هذا أيضا يجوز أن يكون على المجاز، وأن أعمال الخير التي تعمل في هذه المنطقة وهي منطقة الروضة ستؤدي بإذن الله إلى الجنة، وأن هذه الأعمال ستكون سببا في دخول الجنة. يقول هذا يحتمل، ويحتمل أن يكون على ظاهره، والعلم عند الله. طيب، يقول: كان مالك رضي الله عنه يقول من فضل المدينة على مكة. هذا أبو عمر نقل قول الإمام مالك، يقول: من فضل المدينة على مكة أني لا أعلم بقعة فيها قبر نبي معروف غيرها. يقول: إن من فضائل المدينة أنه لا يوجد على ظهر الأرض قبر نبي معروف إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وهذا والله أعلم وجهه عندي من قول مالك، فإنه يريد ما لا يشك فيه وما يقطع العذر أو وما يقطع العذر خبره، وإلا فإن الناس يزعم منهم الكثير أن قبر إبراهيم ببيت المقدس وأن قبر موسى هناك. يقول: على اليقين لا يعرف إلا قبر نبينا، وأما قبر إبراهيم وقبر موسى فإنهما وإن دفنا في بيت المقدس أو قريبا منه فإنه لا يعلم باليقين قبر هذين النبيين الرسولين. قال أبو عمر: إنما يحتج بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفضائل المدينة وبما جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه على من أنكر فضلها. يقول: الاستدلال بهذه المسائل إنما هو على من أنكر فضل المدينة، وليس هناك أحد من المسلمين ينكر فضل المدينة حتى يستدل عليه أو يحتج أو يساق له هذه الأحاديث. يقول: لأن تلك الآثار بينت فضلها وأوضحت موضعها وكرامتها، وأما من أقر بفضلها وعرف لها موضعها وأقر أنه ليس على وجه الأرض أفضل بعد مكة منها فقد أنزلها منزلتها وعرف لها حقها واستعمل القول بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفيها، لأن فضائل البلدان لا تدرك بالقياس والاستنباط، وإنما سبيلها التوقيف، فكل يقول بما بلغه وصح عنده غير حرج، والآثار في فضل مكة عن السلف أكثر، وفيها بيت الله الذي رضي من عباده على الحط لأوزارهم بقصده مرة في العمر. وهكذا يقول الإمام أبو عمر: إن من ينكر فضل المدينة هو الذي يحتج عليه بهذه الأحاديث، وما من يقر فضلها ويقدمها على جميع البلدان بعد مكة فإنه قد عرف منزلتها وأنزلها منزلتها. طيب، وفي الحديث: والمنبر على حوضي. هذا المنبر الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو أيضا مما ينقل إلى الآخرة حتى يكون عند حوضه؟ قال أبو عمر: زعم بعض أهل العلم من أهل الكلام في معاني الآثار أنه أراد، والله أعلم، أن له منبرا يوم القيامة على حوضه صلى الله عليه وسلم، كأنه قال: ولي أيضا منبر على حوضي أدعو الناس إليه، لا أن منبره ذاك على حوضه. قالوا: يعني يقصد أن له منبرا يصنع له يوم القيامة هنا، وأنه يدعو الناس إلى حوضه هناك يومئذ، وليس هو نفس المنبر الذي كان يقوم عليه صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: يحتمل أن يكون الله تبارك وتعالى يعيد ذلك المنبر ويرفعه بعينه فيكون يومئذ على حوضه. هذا يحتمل أيضا، مثل أن روضة من رياض الجنة نفسه أيضا نفس الكلام الذي مر هناك يأتي هنا، وأن المنبر سيكون عينه يوم القيامة هنا، ويحتمل أن يكون هناك منبر آخر على حوضه. ثم ساق الأحاديث الكثيرة جدا في ثبوت الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: الأحاديث في حوضه صلى الله عليه وسلم متواترة صحيحة ثابتة كثيرة، والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجب، والإقرار به عند الجماعة لازم، وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وأهل الحق على التصديق بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم رواه عن سفيان بن عيينة أنه قال: الإيمان قول وعمل ونية، والإيمان يزيد وينقص، والإيمان بالحوض والشفاعة والدجال. قال أبو عمر: على هذا جماعة المسلمين إلا من ذكرنا، فإنهم لا يصدقون بالشفاعة ولا بالحوض ولا بالدجال، والآثار في الحوض أكثر من أن تحصى، وأصح ما ينقل ويروى. ونحن نذكر في هذا الباب ما حضرنا ذكره منها، لأنها مسألة مأخوذة من جهة الأثر، لا ينكرها من يرضى قوله ويحمد مذهبه، وبالله التوفيق. ثم ساق أحاديث الحوض من حديث حذيفة وعبد الله بن مسعود وأبو بكرة وثوبان، وفي حديث ثوبان نكتة، قال العباس بن سالم اللخمي: بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلام الحبشي، وكان في الشام، فحمل على البريد، يعني نقل على دواب البريد الذي كان تنقل الرسائل بين البلدان الخلافة الإسلامية. فلما قدم عليه قال أبو سلام: لقد شق علي محملي على البريد، يعني أتعبني نقلي على البريد هذا، ولقد أشفقت على رحلي، وأشفقت أيضا على رحلي الذي أخذته من الشام. فقال عمر بن عبد العزيز: ما أردنا المشقة عليك يا أبا سلام، ولكن بلغني عنك حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأكاويبه كم كوب عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. فقال عمر بن الخطاب: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الشعث رؤوسا، هم الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد، والسدد جمع سدة، كالظلة على الباب لتقي الباب من المطر، يعني لا تفتح لهم أبواب الملوك والأمراء، بل يحقرون ويبعدون عن الأبواب ويطرطون ولا تقضى لهم حاجة. فقال عمر بن عبد العزيز: والله لقد نكحت المتنعمات فاطمة بنت عبد الملك. هو تزوج بنت خليفة كانت تحته، فاطمة بنت عبد الملك، ولها أعراق في الملك. فاطمة تزوجها خليفة وهي بنت خليفة. وفتحت لي أبواب السدد إلا أن يرحمني الله، فتحت لي أبواب السدد، ف وكان قبل أن يلي الخلافة كان أميرا من الأمراء، وقد تولى إمرة المدينة في عهد من قبله من الخلفاء الأمويين. لا جرم، لا أدهن، لا أدهن رأسي حتى تشعث، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى ينتصف. فكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا سمع شيئا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبار من قبله من الخلفاء يجتهد بأن يقتدي في ذلك ويطبقه على نفسه رحمه الله. ثم ساق أيضا حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث عمر بن الخطاب وحديث سهل بن سعد وحديث حارثة وعقبة وكعب بن عجرة وعبد الله بن عمر وأبو الدرداء والصنابحي وسلمان الفارسي وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأسماء بنت أبي بكر. هكذا ساق كثيرا من هذه الأحاديث. ثم قال في الأخير: تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، حمل أهل السنة والحق وهم الجماعة على الإيمان والتصديق به، وكذلك الآثار في الشفاعة وعذاب القبر، أعاذنا الله وعصمنا والحمد لله رب العالمين. حديث الذي بعده: وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا السند سبق فيما سبق من الأسانيد: عبد الله بن أبي بكر وعباد بن تميم وعبد الله بن زيد المازني. والحديث مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما جاء في خروج النساء في المساجد، هذا الباب يذكر فيه ما روي عن جواز ذهاب النساء إلى المساجد والصلاة مع الجماعة وإن كانت بيوتهن أفضل لهن من سائر المساجد حتى مسجد مكة والمدينة. قال مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طيب، هذا الحديث فيه بلاغ، ما أسنده الإمام، بل قال أنه بلغه عن عبد الله بن عمر، فأين الوسائط بينه وبين عبد الله بن عمر؟ قال أبو عمر: هذا الحديث يرويه جماعة عن عبد الله بن عمر، منهم سالم ونافع وحبيب بن أبي ثابت ومجاهد وبلال بن عبد الله بن عمر، فهؤلاء كلهم يروون الحديث عن عبد الله بن عمر. ثم ساق أسانيدها. طيب، وفي رواية بلال بن عبد الله بن عمر زيادة، قال هنا عن عبد الله بن هبيرة الصبئي قال: حدثني بلال بن عبد الله بن عمر أن أباه حدثه يوما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد. هذا عبد الله بن عمر روى لولده بلال بن عبد الله بن عمر هذا الحديث: لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد. فقلت: أما أنا فسأمنع أهلي، فمن شاء فليصرح أهله. هذا فيه معارضة ومناقضة سريعة جدا للحديث. حدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الحال أما أنا فسأمنع أهلي ومن شاء فليصرح أهله. فإيش موقف عبد الله بن عمر من هذه المعارضة مع أن المعارض للحديث ابنه بلال؟ فالتفت إلي فقال لعنك الله لعنك الله لعنك الله 3 مرات تسمعني أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنعنا وأنت تقول لنمنعنا. ثم قام مغضبا. هذا كان يحدث ممن يقدر الحديث قدره ويعظم السنة حين يسمع مثل هذه المعارضات الباردة فكانت تثور ثورته وتخرج منه كلمات شديدة جدا. ولم يكن هذا رجلا بعيدا عنه وإنما كان ابنه رضي الله عنه. ثم ذكر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت فما يمنعه أن ينهاني؟ قالوا يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذه زوجته ولها قصة معه ستأتي. قال أبو عمر وفي هذا الحديث من الفقه جواز خروج المرأة إلى المسجد لشهود العشاء بالليل لأنها زيادة حافظ وقد يدخل في ذلك كل صلاة لعموم لفظ الحديث في ذلك والمعنى واحد. وفي معنى هذا الحديث أيضا الإذن لها في الخروج لكل مباح حسن من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم والقرابات لأن الخروج لهن إلى المساجد ليس بواجب عليهن بل جاءت الآثار الثابتة تخبر أن الصلاة لهن في بيوتهن أفضل. فصار الإذن لهن إلى المساجد إباحة إباحة هذا جاء ليس بواجب ولا سنة. ذهابهن إلى المساجد جائز وينبغي للرجال إذا استأذنت النساء أن لا يمنعن لكن مع ذلك هذا الخروج ليس طاعة الله وليس واجبا ولا سنة وإنما هو أمر جائز وصلاتهن في بيوتهن أفضل من الصلاة في جميع المساجد. قال هنا وإذا لم يكن للرجل أن يمنع امرأته المسجد إذا استأذنته في الخروج إليه كان أوكد أن يجب عليه ألا يمنعها الخروج لزيارة من في زيارته صلة لرحمها ولا من شيء لها فيه فضل أو إقامة سنة. وإذا كان كذلك فالإذن ألزم لزوجها إذا استأذنته في الخروج إلى بيت الله الحرام للحج. لكن قالوا الإذن للخروج إلى الحج واجب على الزوج وأنه إذا منعه أو إذا منع زوجته من الذهاب فلها أن تذهب لأن ذلك فريضة. يقول هنا وقد احتج بعض أصحابنا في إيجاب الإذن للمرأة على الزوج في الخروج إلى أداء فريضة الحج بقوله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. طيب الحديث الذي بعده قال مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبا. هذا الحديث رواه الإمام مالك بلاغا عن بسر بن سعيد. قال أبو عمر وهذا الحديث حديث مشهور مسند صحيح من رواية بسر بن سعيد عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث وإن رواه بلاغا إلا أنه حديث متصل من رواية بصر عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا إذا خرجنا تفلات وليخرجنا إذا خرجنا تفلات. قال أبو عمر وهذا الحديث في معنى حديث هذا الباب سواء، والتفلة هي غير المتطيبة، لأن التفل متن الريح، يقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح بنتن أو ريح غير طيبة هكذا. إذن إذا أرادت أن تخرج فإنها تخرج وتجتنب أن تتطيب وتتزين إلى المساجد. طيب، الحديث الذي بعده قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت، فتقول والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعني. هي امرأة فقيه. رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد، وهي أخت سعيد بن زيد من العشرة. عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عمر بن الخطاب، أنها كانت تستأذن عمر زوجها إلى المسجد فيسكت، فتقول والله لا أخرجن إلا أن تمنعني إلا أن تمنعني. وعمر لا يمنع لأنه قد سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذه امرأة لها قصة ذكر هنا أبو عمر أن هذه المرأة مرت بالرجال قتلوا كلهم وهي تحتهم. قال عن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال تزوج عبد الله بن أبي بكر الصديق عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل، وكانت امرأة جميلة وكان يحبها حبا شديدا، فقال له أبو بكر الصديق طلق هذه المرأة فإنها قد شغلتك عن الغزو، فأبى وقال وما مثلي في الناس طلق مثلها وما مثلها في غير بأس تطلق، رفض أن يطلق. قال ثم خرج في بعض المغازي فجاء نعيه قتل في الطائف، هذا عبد الله بن أبي بكر قتل في الطائف وهي تحته، فقالت عاتكة فيه رزئت بخير الناس بعد نبيهم، بخير الناس بعد نبيهم، تقدم زوجها على أبي بكر، رزئت بخير الناس بعد نبيهم وبعد أبي بكر، صدقت وبعد أبي بكر وما كان قصرا، ما قصر في حقها، فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا. هي ما دامت تذكره فإنها لا تزال تبكي عليه ولا تزال تحزن عليه ولا تتزين، بل سيكون جلدها أغبر أشعث. فلله عينا من رأى مثله فتى أعف وأحمى فيه ياجي وأصبرا. كانت هكذا ترثي زوجها فلما انقضت عدتها زارت حفصة ابنة عمر، لما انتهت عدتها زارت حفصة، فدخل عمر على حفصة، فلما رأت عاتكة عمر قامت فاستترت، فنظر إليها عمر فإذا امرأة بارعة ذات خلق وجمال، فقال عمر لحفصة: من هذه؟ فقالت: هذه عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل. فقال عمر: اخطبيها علي، حثي عنها. قال فذكرت حفصة لها ذلك، فقالت: إن عبد الله بن أبي بكر جعل لي جعلا على ألا أتزوج بعده، أعطاني مبلغا وقال لا تتزوجي بعدي. فقالت ذلك حفصة لعمر، فقال لها عمر: مريها فلترد ذلك على ورثته وتزوجني، يعني تعيد هذا المال لورثته ويحصل بيننا زواج. قال فذكرت ذلك لها حفصة، فقالت لها عاتكة: أنا أشترد عليه ثلاثا، تشترد على عمر ثلاثا: ألا يضربني ولا يمنعني من الحق ولا يمنعني عن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، هذه شروطها الثلاثة. فقالت حفصة لعمر ذلك فتزوجها، فلما دخل عليها أولم عليها، أولم عليها، ودعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا فيهم علي بن أبي طالب، فلما فرغوا من الطعام وخرجوا خرج علي فوقف فقال: أها هنا عاتكة؟ يعني هل عاتكة موجودة هنا؟ قالوا: نعم. فصارت خلف الستر وقالت: ما تريد بأبي وأمي؟ فذكرها بقولها في عبد الله بن أبي بكر، فآليت: لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا، تلك الأبيات. وقال لها: هل تقولين الآن هذا؟ يعني هل الآن ما تزال تبكي على عبد الله بن أبي بكر، أم تركت ما هنالك وأنت الآن فرحة بزواجك من عمر؟ فبكت عاتكة فسمع عمر البكاء، فقال: ما هذا؟ فأخبر. فقال لعلي: ما دعاك إلى ذلك؟ لماذا تذكرها بهذه الأحزان؟ وما الذي دعاك إلى هذا؟ قد ذكرتها في بابها من كتاب النساء في كتاب الصحابة. ثم اعتدت، قتل عمر وهي تحتها، وهي تحت عمر. فلما انقضت عدتها خطبها الزبير بن العوام، فقالت له: نعم، إن شرطت لي الثلاث الخصال التي اشترطتها على عمر فقال لك ذلك، فتزوجها. فلما أن أرادت أن تخرج إلى العشاء شق ذلك على الزبير، وكان الزبير ممن يكثر فيه أو تكثر فيه الغيرة على النساء، فلما أرادت أن تخرج إلى العشاء شق ذلك على الزبير، فلما رأت ذلك قالت: ما شئت، أتريد أن تمنعني؟ سبق شرطي منعك. فلما عيل صبره، يعني فلما نفذ ما عند الزبير من الصبر على هذه الحالة، خرجت ليلة إلى العشاء، دبر لها مكيدة، فسبقها الزبير فقعد لها على طريق من حيث لا تراه، فلما مرت جلس خلفها فضرب بيده على عجزها. وتلك الأماكن لم تكن فيها مصابيح في تلك الأيام، وكانت تمشي في الزقاق، فضرب عجيزتها فنفرت من ذلك ومضت. فلما كانت الليلة المقبلة سمعت الأذان فلم تتحرك، فقال لها الزبير: ما لك؟ هذا الأذان قد جاء، أخرجي. قالت: فسد الزمان، فسد الناس، ولم تخرج بعد. فلم تزل مع الزبير حتى خرج الزبير إلى الجمل فقتل، قتل أيضا. كانت امرأة عندها مصيبة، كم قتل تحتها؟ حتى خرج الزبير إلى الجمل فقتل، فبلغها قتله فرثته، فقالت: يا عمرو لو نبهته لوجدته، لا طائش منه الجنان ولا اليد. هكذا. إذن هذه عاتكة كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت، فتقول: والله لا أخرجن إلا أن تمنعني، فلا يمنعها امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طيب، قال بعده: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة: أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت: نعم. قال أبو عمر: سائر رواة الموطأ يقولون في هذا الحديث لمنعهن المسجد ولم يقل المساجد غير يحيى بن يحيى، في هذه اللفظة المساجد فيها خلاف، سائر رواة الموطأ يقولون المسجد ويحيى فقط يقول المساجد. انظروا الدقة، ينبه على المفرد والجمع. قال أبو عمر: وفي هذا الحديث دليل على أن النساء كنا يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، وفيه دليل على أن أحوال الناس تغيرت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء ورجالا. وروي على أبي سعيد الخدري أنه قال: ما نفضنا أيدينا عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. قال أبو عمر: ولا بأس عند جمهور العلماء بمشاهدة المتجلات من النساء ومن لا يخشى عليهن ولا منهن الفتنة والافتتان بهن للصلوات، وأما الشواب فمكروه ذلك لهن. يعني النساء كبار السن لا بأس يحضرن المساجد، والشابات أيضا يحضرن، ولكن ينبغي أن يكون في بيوتهن أو يصلين في بيوتهن. انظروا إلى هذا الحديث، هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، إني أحب الصلاة معك. فقال لها: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء في بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله. هذه مراتب درجات. يقول في الأول: صلاتك في بيتك، كأن البيت هنا الغرفة داخل البيت وهي غرفة النوم. صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، والحجرة كأنها خارج الغرف، خارج غرفة النوم، فيقول: صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك. الدرجة الأولى البيت، والمقصود به غرفة النوم كما يظهر من سياق الحديث: صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. ويظهر أن الحجرة هي خارج غرفة النوم، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، والدار هي مجموع البيوت. فالغرفة بعد غرفة النوم خير من مطلق الدار، فإذا صلت في هذه الغرفة ولم تصلي خارج الغرف فهذه أفضل من الصلاة خارج الغرف. طيب، وصلاتك في دارك يعني خارج الحجرة والبيت، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، يعني كونها تصلي في دارها في الفضاء داخل دارها خير من الصلاة في المسجد القريب منه. وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. انظروا وقارنوا بين المعنى الذي يرشد إليه هذا الحديث وبين ما يكون أو ما كان عليه الناس اليوم، خاصة بعض الطوائف التي تزعم أنها تخدم الإسلام وأنها تبحث عن عز الإسلام وكرامة المسلمين، يجتهدون في إخراج النساء من البيوت حتى يوصلوها إلى أن تكون رئيسة جمهورية أو رئيسة الوزراء أو رئيسة البرلمان أو وزيرة من الوزراء. فقارنوا بين هذا الحديث وما عليه كثير من الطوائف التي تدعي أنها تنصر الإسلام، قارنوا بين هذا الحديث وبين هذه المواقف المشبوهة التي مرد عليها كثير من تلك الطوائف. ثم ذكر عن أم سليمان ابنة أبي حكيم أنها قالت: أدركت القواعد يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرائض. بعض كبار السن من النساء كانت تذهب إلى المسجد وتصلي، ثم تعرض إلى مذاهب الفقهاء في الذهاب إلى المساجد في حق النساء، فاختار قول عبد الله المبارك وقال: قال عبد الله المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، حتى في العيدين، لأن الأحوال قد تغير، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها، أطمارها، أن تخرج في أطمارها، وهي الثياب البالية التي تكون أبعد ما تكون عن الزينة والجمال، ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنع من ذلك. قال أبو عمر: أقوال الفقهاء في هذا الباب متقاربة المعنى، وقد ذكر مذهب الحنفية والمالكية. قال: وخيرها قول ابن المبارك، لأنه غير مخالف لشيء منها، ويشهد له قول عائشة: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المسجد. ومع أحوال الناس اليوم ومع فضل صلاة المرأة في بيتها فتدبر ذلك. ثم ذكر حديث عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المساجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المساجد. إلى هنا انتهى المجلد السادس، ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.